وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة أولا بتقوى الله تعالى، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. أما بعد، فيا أيها المسلمون، يقول الله جل شأنه في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. روى الحاكم في المستدرك عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها. وقد أذن الله تعالى لنبيه صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم في زيارة قبر أمه، كما روى ذلك الشيخان في صحيحيهما. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن في زيارة قبر أمه، قال: واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي، فزور القبور فإنها تذكر الموت. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: فزار قبرها فبكى صلى الله عليه وسلم وأبكى من حوله. وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه أنه لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن خرج معه يوصيه ومعاذ راكب، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي تحت راحلته. فلما فرغ قال: يا معاذ، إنك عسى ألا تلقاني بعد عامي هذا، ولعلك أن تمر بمسجدي هذا وقبري. فبكى معاذ جشعا لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم التفت فأقبل بوجهه صلى الله عليه وسلم نحو المدينة، فقال: إن أولى الناس بي المتقون من كانوا وحيث كانوا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم عن السيدة عائشة يخرج من آخر الليل إلى البقيع، مقبرة البقيع، يزور القبور النبي صلى الله عليه وسلم. يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. أيها المسلمون، ديننا اتباع وعلم، أجل علم واتباع، وليس جهلا وابتداع. هل زيارة القبور بدعة؟ أم إن الله تعالى أذن لنبيه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى لقبور أهل الفترة؟ فأم النبي صلى الله عليه وسلم لم تلقه نبيا، توفيت وله من العمر 6 سنوات، فاستأذن ربه في أن يزور قبرها فأذن له، فأتى قبرها وبكى وأبكى. هذا هو حال النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر بزيارة القبور، وتلطف في أمر معاذ بن جبل في زيارة قبره صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. ذلك لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زيارة القبور تذكر بالآخرة ولأنها وفاء للميت في شرعنا والوفاء يقتضي الزيارة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تجاه أمه وكما أمر بلطف سيدنا معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. أيها المسلمون، ما جرى في نوى قبل يومين من انتهاك لحرمة قبر سيدنا الإمام يحيى بن شرف النواوي رضي الله تعالى عنه جريمة في حق ديننا قبل أن تكون جريمة في حق إمام عظيم من أئمتنا، جريمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، جريمة بكل معايير الإجرام والانتهاك للحرمات والإساءة للأمور المقدسة الطاهرة من معان تجسدها توجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن زيارة القبور والوفاء لحق الميت، ولا سيما إذا كانت ذا مكانة كسيدنا الإمام يحيى بن شرف النواوي. كم زاره من صالحين، وكم تبارك بآثاره بالعلماء، حتى جاءت هذه العصابة من الأوباش والوحوش البشرية المسلحة بأسلحة أمريكية وإسرائيلية والمنفذة لمخطط صهيوني للنيل من كرامة هذه الأمة ودين هذه الأمة ووحدة هذه الأمة، لتنتهك قبر إمام من أئمتنا وعظيم من عظماء تاريخ أمتنا المجدد لمذهب الإمام الشافعي والمتوفى سنة 76 و600، مجدد المذهب الشافعي المحدث التقي النقي الورع، إمام أهل الشام وإمام أهل الدنيا في مذهب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه، المدقق في علومه المعروف بزهده، ينتهك قبره، يفجر قبره، بأي حجة، بأي دليل؟ لأنه يزار. ولم تمكنوا من تفجير قبر النبي صلى الله عليه وسلم لما ترددوا في ذلك، ولقد دعوا إلى إخراج قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤخرا وقبل ذلك، وكبيرهم تحدث عن وثنية وصف بها وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ينتقدون أن نقول زرنا قبر النبي، لا قل زرت المسجد، وهل تشرف المسجد إلا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه؟ يأبون أن يسمى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يقولون مسجد المدينة، لأن بينهم وبين رسول الله جفوة، بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء، وهذا الجفاء ليس خفيا هو معلن، وهذه البادرة ليست جديدة، فهم من أزالوا معالم البقيع كلها فلم تعد هناك مزية لقبر صحابي ولا لقبر تابعي ولا لقبر إمام من أئمتنا في البقيع ولا لقبور آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن سألت واحدا من جاهليهم أين قبر فلان، امشي يا يعتذر عليك ويأمرك بأن تمشي ولا تبحث عن القبر. ولو تمكنوا من منع زيارة المدينة ومنع زيارة البقيع لفعلوا، إنهم ينفذون مخططا بريطانيا في فصل الأمة عن تاريخها ومقدساتها. أيها المسلمون، البدعة هي مخالفة السنة، أما اتباع السنة فهي دين، وأما مخالفة السنة في النهي عن زيارة القبور فهي البدعة المنكرة التي قام بها هؤلاء المجرمون. أنا لا أدري ماذا ينقمون على إمامنا الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكتابه رياض الصالحين لا يكاد ينفصل عن القرآن الكريم في كل مكتبة من مكتبات المسلمين، بل إن مساجدهم، مساجد هؤلاء جميعها، يقتصر مجلس العلم فيها على قراءة حديث من رياض الصالحين، رأيت ذلك بنفسي. فما الذي ينقمون على إمامنا الإمام النووي رحمه الله تعالى ورضي الله عنه؟ أزالوا معالم قبور الصحابة في البقيع، وأزالوا معالم قبور أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، وأزالوا أيضا كثيرا من معالم تاريخ النبوة. أما معالم تاريخهم، تاريخ ثورتهم الفاسدة، فيجب أن تظل باقية. أزالوا معالم النبوة وأبقوا معالم الصهيونية. حصن كعب بن الأشرف لا يزال ماثلا حتى الآن بجانب المدينة المنورة بأمر ملكي، يجب أن يبقى ويجب أن يصان. أما معالم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة فيجب أن تمحى ويجب أن تزال لأنها شرك، أما معالمهم فتوحيد. الإمام النووي قبره ليس مجصصا، ولم يعد أصلا هناك معالم قبر، شجرة في ذلك المكان يأتي الناس لزيارة الإمام النووي وليتذكروا فضل هذا الإمام على أمة الإسلام. وبعد، أيها المسلمون، أما آن الأوان أن تدركوا حقيقة هذه الفتنة التي سميت زورا وبهتانا ثورة؟ أما آن لنا أن ندرك أنها مؤامرة على ديننا قبل أن تكون مؤامرة على وطننا؟ أما آن الأوان أن نستيقظ ونركل هذه الشعارات القذرة التي دمرت بلدنا؟ كنت أريد أن أستفتح خطبة الجمعة بكلمة أعتذر فيها منكم لبرودة الجو في هذا المسجد، وبرودة جو هذا المسجد في الحقيقة إنما هي إحدى ثمرات هذه الثورة العفنة. أجل، هل تركوا محطة توليد كهرباء لم يدمروها؟ هل تركوا خط إمداد للنفط لم يدمروه؟ هل تركوا مشفى لم يستهدفوه؟ هل تركوا مسجدا لم يستهدفوا؟ هل تركوا مقدسا من مقدساتنا لم يستهدفوها؟ أو لا يزال في مخيلة البعض أن هذه ثورة للإصلاح؟ أم أنها جريمة تستهدف تشويه ديننا باسم ديننا؟ ويأبى تأبى الدوائر التي أرسلتهم إلا أن تسمي فعلتهم وتسمي دولة الدولة الإسلامية. أي إسلام هذا؟ أي إسلام هذا الذي ينتهك الحرمات؟ أي إسلام هذا الذي يقتل الأبرياء؟ أي إسلام هذا الذي ينتهك الأعراض؟ نحن اليوم ننعم بنعمة السماء، بنعمة الله عز وجل، إذ تهطل علينا فلوجا ستكون مدخرات إن شاء الله لسقيا هذه البشرية. نعم نحن نقول الحمد لله، ولكننا نقول بالوقت ذاته اللهم اجعلها سقيا رحمة لا سقيا عذاب. ما الذي ذكرني بهذا الأمر؟ أمين المشردين الذين شردتهم هذه الفتنة، أمين الأطفال الذين تجمدوا بسبب هذه الفتنة، والذين شردوا هنا وهناك بسبب هذه الفتنة يسمونها ثورة. ولا يزال تزال بعض العقول العفنة تسميها ثورة. وبدلا من أن يستيقظ الناس لعقولهم ويرعوا ويعودوا إلى رشدهم ويقولوا نستغفر الله مما مضى ويفكروا في أن يعيدوا الأمور إلى نصابها وأن يعيدوا لحمة هذه الأمة إلى تماسك وتوادد وتعاطف لكي نمسح الماضي بجديد يبتسم لأبناء هذه الأمة ولهذا الوطن، يوغلون بأوامر خارجية في مستنقع هذه الفتنة النتنة لمزيد من سفك الدماء ولمزيد من انتهاك الحرمات ولمزيد من تدمير هذا الوطن وهذه وقتل هذه الأمة. أما آن لنا أن نرفض هذه الشعارات العفنة التي خبأت وراءها أنواع من المفاسد وأنواع من الفتن، كلما قيل انتهت تمادت، لأن دعما لها يأتي من هناك من أبوا إلا أن تكون رؤوسهم نعالا للصهيونية ونعالا لأمريكا. أما آن لنا أن نستيقظ ونعلم أن هذا الذي جرى في سوريا كان حربا لدين الله وكان حربا لكم أنتم يا أيها المسلمون؟ كم من الأبرياء قتلوا وكم من شبابنا زجوا في مهالكهم وذهبوا ضحية هذا التضليل. قلت وأقول مرة أخرى إن كل إنسان كان ضحية هذه الفتنة سواء من هؤلاء أو من هؤلاء هو خسارة لأمتنا وخسارة لوطننا وخسارة لديننا أيضا. كم ضللوا من شباب وزجوهم في أتون فتنة عمياء فمضوا، مضوا ضحايا رخيصة، ولو أنهم مضوا وانتهى الأمر لقلنا للنفوس آجالها، ولكنهم مضوا تاركين جرحا عميقا وأحقادا لا تنتهي في قلوب الناس، في قلوب هؤلاء وهؤلاء. عرفوا كيف يؤرسون الحقد ويؤججون نار الكراهية في أمة كانت معروفة بالتوادد والتعاطف والتحابب والتعايش. عشنا قرونا على اختلاف ألواننا وأطيافنا نتعايش ونتعاون، والأمور كانت سائرة على خير ما يرام، والإصلاح له طريقه وللإفساد أيضا طريقه، فهل سلكوا سبيل الإفساد أم الإصلاح؟ والإصلاح دائما يكون نابعا من الذات، لا يكون بأوامر خارجية، لا يكون بوصاية من تلك الدولة وهذه الدولة، لا يكون بوصاية من جهة غربية. عشرات الدول زجت بمن يسمون مقاتلين مسلمين مضللين أو مضللين، ليجعلوا من هذه البلاد نارا تتأجج ودمارا ينتشر. أما آن لنا أن ندرك الحقيقة؟ أما آن لنا أن نعرف أن ما جرى كان مؤامرة على دين هذه الأمة وعلى شباب هذه الأمة وعلى اقتصاد هذه الأمة وعلى البنية التحتية التي في هذه الأمة لكي تعود قرونا إلى الوراء، ولكي تعود خرابا بعد أن كانت عمارة، ولتعود فسادا بعد أن كانت صلاحا، ولتعود مذلة ومهانة بعد أن كانت عزة ورفعة. إذا كانوا يراهنون على أن تسقط هذه البلاد بجرائمهم، فليعلموا أن الله تكفل بالشام وأهله، وأن ما جرى كان يمكن أن يزيل هذه البلاد برمتها وأن يطيح بأسباب الاستقرار فيها وبأسباب البقاء فيها، ولكن الله غالب على أمره. الذي تكفل لهذه البلاد بهذه البلاد وبأهلها، إن الله تكفل لي بالشام وأهله، سوف نرى إن شاء الله نهاية هذه الفتنة ورؤوسها يداسون بالنعال. سنرى كيف تداس هاماتهم بنعال أبناء هذه الأمة الذين مزقت قلوبهم حزنا على أولادهم وشبابهم ممن ضللوا أو ممن قاوموا. لا مكان في هذه البلاد لهذا الرجس الذي استورد من هنا وهناك، الذين صدرتهم الدوائر الصهيونية وسلحتهم لكي تدمر بلادنا ولتفسد مجتمعنا ولتنشر الأحقاد فيما بين أبنائه. لا مكان لهم في هذا الوطن ولا مكان لهم في هذه البلاد. فالشام الملائكة واسطة أجنحتها عليها، الشام موضع كفالة الله عز وجل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.